اليوم العالمي للسياحة، الجزائر ذاك على غرار باقي دول العالم تحتفل بهذا اليوم في كل 27 من شهر سبتمبر. لذا نستضيف لكم السيد عبد الرؤوف خالف، مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية. سيدي الفاضل، اليوم تحتفلون باليوم العالمي للسياحة، والسياحة في الجزائر بدأت تدريجيا نقول أنها تأخذ مسارها الطبيعي بالرغم من الانتقادات الموجهة لقطاع السياحة في الجزائر، وكذلك نقص الخدمات ونقص الهياكل ونقص الترويج السياحي للجزائر. والجزائر حباها الله بمناظر طبيعية في كل المجالات، سواء سياحة غابية أو سياحة صحراوية أو سياحة علمية أو سياحة دينية، يعني لدينا تركيبة مختلفة من أنواع السياحات. هناك دولة تبذل مجهودات من أجل ترقية هذا القطاع من خلال التحفيزات التي تقدمها والاستثمارات. هذه السنة العالم يحتفل يقول مليار سائح مليار فرصة عمل، ونحن نبحث عن مليون سائح في الجزائر.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية قدم تهانية الخالصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع المستمعين. فيما يخص اليوم العالمي للسياحة، كما ذكرت أنه على غرار كل دول العالم فالجزائر تحتفل كل سنة بهذا اليوم. هذه السنة رفع له شعار مليار سائح مليار فرصة، في تصوري أنه الاستراتيجية الموضوعة من طرف الوزارة هي تتماشى مع هذا الشعار. نقوله مليار فرصة يعني مليار فرصة استثمار، مليار فرصة عمل، مليار فرصة تكوين. فهناك كما قلت مجهودات كثيرة بذلتها الدولة من أجل القيام بقطاع السياحة، صح ربما هي غير كافية وتحتاج إلى المزيد من المجهودات، ولكن تجدر الإشارة فقط إلى أنه مؤخرا في البرنامج الخماسي للحكومة لفخامة رئيس الجمهورية، قطاع السياحة أصبح قطاع استراتيجي وقطاع ذو أولوية على غرار قطاع الفلاحة والصناعة وقطاع الخدمات وتكنولوجيات الاتصال. فبالتالي هناك وعي بضرورة الاهتمام بهذا القطاع. فبالتالي احتفالنا اليوم بهذا باليوم العالمي للسياحة راح من خلاله نحاول أننا نوجه مجموعة من 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 البشائر خاصة المستثمرين في قطاع السياحة أو في من خلال تكوين أنه هناك اهتمام حقيقي. والدليل على ذلك أنه الوزارة في الماضي كانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، هي الآن وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. التهيئة العمرانية اللي من خلالها نتكلم على المخطط التوجيهي لتهيئة الإقليم اللي ينبثق منه حوالي 21 مخطط قطاعي، واللي بينهم المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2030 اللي فيه خارطة الطريق اللي عليها رانا نسيروا عليها، رانا نحاول أننا نحقوا الأهداف المرجوة عن طريق تحسين الخدمات، لأنه تكلمت أنت على نقص الخدمات، على رفع قدرة الإيواء لأنه عندنا نقص في هياكل الاستقبال، على دفع الاستثمار، على القضاء على كل المشاكل المتعلقة بالاستثمار، لأنه قطاع السياحة هو قطاع خلاق لمناصب الشغل، قطاع اللي يمكن أنه يوفر في العالم كما تعلم أنه واحد على 11 من مناصب الشغل في العالم هي في قطاع السياحة، فهو قطاع استراتيجي في كل دول العالم، والجزائر ليست في منأى من هذا الأمر.
نعم سيد خالف عبد الرؤوف، اليوم تحتفلون أنتم بفندق الأوراس على ما أظن، لديكم نشاط للوزير سيد عمار غول، في ماذا يتمحور هذا النشاط؟
هذا النشاط هو راح نحتفله كما قلت على غرار دول العالم. راح معالي الوزير يقدم خطاب يتكلم فيه على ما حقق خلال 4 أشهر الأولى من توليه منصب الوزارة، والمجهودات التي بذلت عن طريق التكلم عن التسهيلات التي منحتها الوزارة عن طريق في ملف الاستثمار، لأنه في الماضي كان هناك عدة وثائق بيروقراطية يعني إدارية، الآن هناك تسهيلات. فكما كان صرح معالي الوزير أنه نفتح باب الاستثمار على مصراعيه، فبالتالي كل مشروع استثماري مرحبا به، فيكفيك أنك عندك حق الامتياز ولا عندك عقد ملكية، ويمكن أنك عندك مخططات الفندقية تتقدم بالمشروع تاعك إلى وزارة السياحة، وفي خلال مدة لا تتجاوز الشهر على أقصى تقدير يكون عندك موافقة على المشروع وتكون عندك مرافقة كذلك على المستوى المحلي. فكل هذه يعني معلومات راح يعطيها معالي الوزير في خطاب تاعه. عندنا كذلك في إطار الاهتمام بالتكوين، فطلبت المدرسة العليا للسياحة راح يديروا مداخلة في فيما يخص هذا اليوم يعني نعم. قاموا ببحث بيناتهم وراح يديروا ان بريزونطاسيون يعني على هذا اليوم العالمي للسياحه. وفي الاخير راح معالي الوزير كاشاره كذلك راح يمد اعتمادات تاع فنادق جديده، راح يمد اعتمادات تاع وكالات سياحه، راح يمد اعتمادات كذلك تاع تصنيف فنادق، لانه حاجه مهمه، كل حاجه مهمه، الاستثمار حاجه مهمه، مشاريع الاستثمار، وكالات سياحه حاجه مهمه لانها تعمل بالتنسيق مع الفنادق، تصنيف تاع الفنادق كذلك حاجه مهمه، لانه ليك في اننا نبني فندق هكذاك، ولكن لازم يكون فندق عنده جوده وعنده خدمات تكون راقيه بالنسبه للمستهلك.
نعم. موسم الاستياف 2015 سيد عبد الرؤوف أثار الكثير من التساؤلات، هل تعتقدون أن موسم الاستياف مقارنة بموسم 2014 كان ناجحا أو كانت فيه بعض الاختلالات؟
حقيقة هو في قبل موسم الاستياف كان صار هناك سوء تفاهم فيما يخص استغلال الشواطئ،
نعم،
ولكن فيما بعد تعليمات وزارة الداخلية، ولكن نعم. بعدين بالتنسيق مع بين الوزارتين عقدت لقاءات بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة والولات ومدراء السياحة، ونحاولنا أننا نتجاوز هذه المشاكل. فرغم أنه هناك بعض الشواطئ اللي كان فيها مشاكل، ولكن تصوري أننا رانا نتعلم ورانا نبحث على أحسن طريقة لتسير هذه الفضاءات، ونأكد لك بليك مدى استقبال الشواطئ هذه السنة كان أحسن من السنة الماضية، وهناك شواطئ كثيرة سيرت هذه السنة بمعايير دولية، ربما بلك شفتوها، وين كان هناك تكفل بركن السيارات، تكفل بالنظافة تاع الشواطئ. صح عندنا أكثر من 500 شاطئ، ماشي كل الشواطئ كانت في مستوى عالي، ولكن كثير من الشواطئ كانت خدمت فيها في المستوى، ولكن يبقى كثير من الأمور اللي لازم نزيدون نحسنوها. فالأيام القادمة راح نقوم بتقييم موسم الاصطياف، راح نديروا لقاءات كذلك مع المدراء الولائيين ونشوفوا النقائص والإيجابيات، باش في الموسم القادم نحاولوا أننا نتجاوزوها ويكون موسم الاصطياف في المستوى. نفتح قوس فقط هنا، هناك كثير من الناس يقول لك بلي كثير من الجزائريين قضوا عطلهم في الخارج، يعني هذه حقيقة،
كان
يعني
كان تدفق،
وهذا راجع بدرجة أولى إلى نقص هياكل الاستقبال. أن المشكل راح كان يكون كبير لو أنه فنادقنا الساحلية كانت فارغة في موسم الاصطياف، راح نقول بلي صح الجزائريين يهاجروا بلدهم، ولكن نأكد لك أنه 100% من هياكل الاستقبال على مستوى السواحل كانت مملوءة عن آخرها. الجزائريين كثير منهم اللي قضوا عطلهم في الخارج ربما لأنهم ما وجدوش هياكل استقبال في المستوى في الجزائر، وهذا المشكل الأكبر وهذا التحدي الأكبر على أننا نحاول أننا نسهل عملية الاستثمار باش نحقق مشاريع سياحية تكون في مستوى تطلعات الجزائري، لأنه الجزائري سائح بطبعه والجزائري يحب الخدمات تكون راقية. ونأكد لك أنه في ولاية سكيكدا في هذه السنة كنا دشنا هياكل فندقية كثيرا، بنا فندق في 5 نجوم راح يزيد يفتح كذلك حاضرة مائية على شكل ما هو موجود في دول الجوار. فبالتالي نبشر جميع المستمعين أنه هناك مجهودات تبذل وهناك مشاريع راح يتم استقبالها في القريب القادم، وإن أننا راح نحاول نمد هياكلكم في مستوى تطلعات سائح الجزائر.
سيد الفاضل، كنا نتحدث عن المشاريع التي أنجزت وستنجز في الجزائر، وكنت أشرت قبل قليل أن هناك تسهيلات بعد إلغاء الكالبيراف في مجلس الوزراء الأخير برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كانت هناك تسهيلات في العقار الصناعي وكذلك العقار السياحي، والآن أوكلت المهمة إلى وزارة الصناعة وكذلك والي الولاية، هم من يقررون من سيستفيد ومن لا يستفيد. وبالعموم المواطن يتساءل الآن، كان عنده ملف في الكالبيراف، ماذا يفعل؟ يعني هل يقوم بتحويل الملف لديكم في وزارة السياحة أم يقوم بتحويل الملف إلى مديرية الاستثمار؟
في تصوري أنه القرار تاع إلغاء الكالبيراف هو قرار شجاع جدا، لأنه في الماضي كانت ملفات الاستثمار تدرس في إطار الكالبيراف اللي فيها عدد كبير من الأعضاء، والنقاشات كانت تأخذ وقت طويل، فبالتالي كان عدد الملفات مدروسة كان يكون قليل نوعا ما بالنسبة للطلبات. ففي تصوري أنه القرار تاع فخامة رئيس الجمهورية وكذلك التوجيهات اللي قدمها الوزير الأول خلال لقاء الوزراء الحكومة مع الولاة، وين أعطى توجيهات السادة الولاة الولايات باش يكونوا هما يديروا تسويق الماركتينغ تيريتوريال، تسويق الاقليمي لولاياتهم، انهم يرافقوا المستثمرين مرافقه حقيقيه ماشي مرافقه اداريه فقط. ماشي انني نعطي له رخصه البناء بعد ما نحوش عليه، لازم نشوف اذا كاين عراقيل اخرى في التمويل مثلا، اذا كاين عراقيل اخرى في مواد البناء. فالوالي راح يكون
القانون واضح حاليا الذي يستفاد من عقار صناعي لمده 5 سنوات لا يستغله، يعني
راح ينزع منه، راح يسحب منه ويعطي
مباشره.
نعم. ما في مخصم ملفات، فنطمئن جميع المستثمرين انه بالعكس الان صلاحيه اعطيت للوالي مع مدير الاستثمار والصناعه على المستوى المحلي، فكل قطاع راح يدرس الملفات تاعه مع هذه الجهتين يعني. فملفات الاستثمار السياحي راح السيد الوالي مع مدير الصناعه راح ينسقوا مع مدير السياحه باش المشاريع المتعلقه بقطاع السياحه تعطى لها الموافقه بطريقه سريعه جدا، لانه قطاع السياحه كما ذكرت من قبل هو قطاع في الخماسي، هذا قطاع ذو اولويه، فالمشاريع السياحيه هي مشاريع ذات اولويه. فاحنا كوزاره راح نسهلوا سواء موافقة فيما يخص المشاريع الاستثمارية داخل مناطق التوسع السياحي. مناطق التوسع السياحي عندنا 32 مخطط سياحي اللي راهم جاهزين،
ما تعرف بلا زون زاد،
لي زون زاد مناطق التوسع السياحي عندنا 32 دراسة راهي جاهزة، تستطيع انها يكون فيها اكثر من 366 مشروع سياحي، راح تخلق اكثر من 17000 سرير، وراح توفر اكثر من 30000 منصب شغل. فبالتالي هناك مناطق التوسع السياحي راح توضع للمستثمرين باش يوطنوا فيها مشاريعهم السياحيه. فالطالب راح يكون على طريق وضع الملف على مستوى الولايه، ولما الوالي يعطي الموافقه راح يبعث الوزاره، راح في ظرف قياسي تعطي الموافقه تاعها حتى يتم الاسراع في انجاز هذه المشاريع سواء داخل هذه المناطق ولا خارجها. ونأكد على نقطه اخرى، انه الوزاره ومدراء السياحه على مستوى الولايه راهم رهن اشاره المستثمرين، ولازم الوزير اعطاهم تعليمات باش يرافقوا المستثمرين مرافقه حقيقيه سواء مع الإدارات أخرى فيما يخص سجل تجاري ولا رخصة البناء ولا كل الموافقات أخرى، سواء فيما يخص التمويل البنكي ولازم يرافقهم مع البنوك. فالمرافقة لازم تكون مستمرة ودائمة حتى المشاريع هذه، ما يبقاش أنه فندق يريح 5 أو 6 سنوات باش ينجز، لازم المشاريع الفندقية على الأقل 3 سنوات يمكن أننا ننجزها، ولأنه رانا عندنا عجزية تجاوز 50000 سرير لازم أننا نتجاوزه في أقرب وقت ممكن، ولكن ماشي بأي مشاريع بمشاريع تكون جات جودة.
سيد خلف، ممكن المستمع بعض المستثمرين أو المواطنين الجزائريين عندما يستمعون إلى هذا الكلام يقول لك هذا الكلام على ورق، عندما نذهب للإدارة نجد أشياء مخالفة تماما لما يعلن عنه رسميا. هل هناك تعليمات إلى مدراء السياحة والهياكل السياحي والمؤسسات السياحية التابعة لوزارة السياحة باستقبال المستثمرين استقبال جيد وكذلك الاهتمام بملفاتهم؟
والله هناك تعليمات صارمة، لأنه الوقت جل لك كما يقول لك،
أنه يجد عراقيل على مستوى الولاية ماذا يفعل المستثمر؟
يتصل بالوزارة، يتصل بديوان الوزير، يتصل بأي يجينا يتصل بنا راح ناخذوهم على الاعتبار. احنا قلت لك من شهر جوان الان حوالي اكثر من 200 موافقه تاع مشاريع استثماريه، كانت هناك ملفات كثيره ثقلت دراستها، لما جاء معالي الوزير اعطى التعليمات اللازمه، فكل مشاريع راهي تعطى لها الموافقات اللازمه. ورانا في ظروف صعبه، ظروف لازم اننا نريب لك بديل قطاع المحروقات، رانا نشوفوا كيف اسعار البترول راهي تدهور، فبالتالي لا بديل لقطاع السياحه على خلق مناصب الشغل عن طريق الاستثمار، عن طريق التكوين كذلك. التكوين اللي راهو حجر أساس تنمية السياحة، ما الفائدة من أننا نديروا أحسن فنادق في العالم إذا ما كانش من وراءها ناس مكونين تكوين جيد، سواء اللي يستقبلك في الفندق ولا اللي يقدم لك الوجبات ولا في المطبخ ولا في كل المساويات. وهنا نقول
ألا يوجد نقص سيد عبد الرؤوف في هياكل التكوين في الجزائر؟ لدينا مدارس يعني موزعة عبر تيزي وزو وبوسعادة وكذا، كنا في الجزائر العاصمة ولاية طارف على ما أظن.
أكيد هناك نقص في هياكل التكوين حقيقة، ولكن هناك مجهودات راهي تبذل. عندنا صح عندنا مدرسة عليا للسياحة في 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 الأوراسي، وعندنا مشروع تاع مدرسة عليا جديدة في تيبازا اللي راح تكون عندها أكثر من 800 منصب مكان بيداغوجي. عندنا معهدين كذلك تقنيا في بوسعادة وتيزي وزو، وعندنا كذلك قطاع التكوين المهني اللي راهو يرافق قطاع السياحة.
ونعلم أنه اليوم افتتاح الدورة التكوينية بوزارة التكوين المهني، وهناك 4 تخصصات في السياحة.
هناك أربع تخصصات في السياحة، ومليح أنه وزارة التكوين المهني راح ينتبهت الأهمية تاع التكوين في قطاع السياحة، لأنه قطاع يطلب عنده مناصب شغل من حال الشباب، فبالتالي لفات أننا نكونهم في قطاع السياحة راح ينضمنوا مناصب الشغل تاعهم. هناك كذلك مدرسة عليا للسياحة دشنها مع علي الوزير الأول في عين بنيان، وهي مدرسة دولية كذلك مع مدرسة لوزان. فبالتالي المجهودات اللي تبذل لازم تبذل على في مختلف القطاعات اللي عندها علاقة بقطاع السياحة، لأن قطاع السياحة قطاع أفقي يقيس كل القطاعات، كما يقيس وزارة التكوين المهني، يقيس وزارة التربية، يقيس وزارة التعليم العالي، لأنه لازم هي كذلك تواكب الركب ودير تخصصات في التسيير السياحي ولا في المانجمنت السياحي، وهذا ما راح يسمح لنا أننا تكون عندنا إطارات كفأة راح تسير هذه المشاريع. لأنه لغاية سبتمبر 2015 عندنا أكثر من 1081 موافقة على مشاريع سياحية، قبل بداية جوان 2016 راح نستقبل أكثر من 156 مشروع سياحي جديد، راح تحتاج يد عاملة كفأة، راح تحتاج مسيرين أكفاء، فبالتالي لازم نرافقوا هذه المشاريع عن طريق تكوين يكون في مستوى الأهداف المسطرة في المخطط التوجيهي للسياحة 2030.
نعم، كذلك سيد عبد الرؤوف، نتحدث دائما عن تصنيف الفنادق في الجزائر والهياكل السياحية في بلدنا. ربما عندما نقول سياحة في الجزائر لدينا فكرة أنه يجب أن يكون فندق، يعني ننساو لفيلاج توريستيك، القرى السياحية اللي أصبحت الآن هي الوسيلة الوحيدة لجلب السياح. عندما تكون قرية مثالية، تكون قرية بمعنى قرية وليس بنايات يعني على شكل بريفابريكي، أو ويقول لك راني داير قرية سياحية، هناك قرى سياحية بأتم معني الكلمة، تكون فيها كل وسائل الراحة، تكون بمحاذاة الشاطئ أو بمحاذاة الغابة أو بمحاذاة أي مكان طبيعي في الصحراء. هل وصلنا إلى هذا المستوى من التفكير أنه تكون عندنا قرى سياحية كبيرة جدا؟
وحقيقة احنا طرحنا سؤال علاش أغلب الجزائريين يخيروا وجهات أخرى غير الجزائر، لأنه يقول لك نروح للبلد الفلاني لأني عندي الفندق وعندي الحاضرة المائية وعندي قاعة السينما وعندي كل شيء داخل، ما يخرج قاع يرتاح في مكان إقامته. فالفكرة هذه يعني وعين بها، وهنا كثير من المستثمرين لما يبنيوا مشاريع في مشروع تعسكيك ده،
نعم،
عنده فندق راح يدير حاضرة مائية، راح يدير حتى حاضرة فيما يخص الدلافين البحرية، راح يجيب يدير عروض للأطفال، لأنه حبينا ولا كرهنا الوالدين يروحوا عطلة على أجل أبنائهم،
فلازم توفر
فضاءات الألعاب الأطفال وفضاءة تسلية. فهناك كذلك قرية سياحية أخرى قيمتها 200 مليون دولار تنجز في ولاية بسكرة، فيها حاضرة مائية، فيها 11 هكتار، فيها استوديوهات سينما، فيها مدرسة تكوين، كل ما يجب أنه يستقطب السائح الجزائري، يستقطب سواء الكبار كما الصغار. فصحية المشكل في هذه المشاريع أنها مشاريع ثقيلة نوعا ما في الاستثمار، ولكن دولة راهي ترافق عن طريق منح قروض بتخفيضات في نسب الفوائد، الدولة راهي تقدم أراضي بتخفيضات كذلك في قيمة الإتاوة السنوية، فهناك في الهضاب العليا مثلا بالدينار الرمزي، في الجنوب كذلك بالدينار الرمزي، مدة 15 سنة تخلص قطعة الأرض بالدينار الرمزي.
لماذا لا يتم جلب المغتربين الجزائريين؟ هل لديهم فرصة للاستثمار في الجزائر؟
الباب مفتوح على كل جزائري مهما كان توجههم، ورانا نستقبلوا صح يعني مغتربين يجيوا يحاولوا أنهم يجيبوا أفكارهم، يجيبوا رأس مالهم أنهم يستثمروا في بلادهم. فالباب راه مفتوح على أننا نجيبوا المغتربين، وكذلك نجيبوا حتى فيما يخص تسير، لأنه حبينا ولا كرهنا كاين بلدان عندها عشرات سنوات من الخبره، وهناك دي شانو توريير يعني سلاسل فندقيه، راح انا نحفزوا في الجزائريين باش يسينيو عقود تسير معاهم. فلما دير فندق وتسير لك سلسله فندقيه معروفه، ماشي كيما انت تسير وانت بصفتك لانه انت بالك ما عندكش الخبره اللازمه. فنشجعوا الجزائريين المقيمين والخارج على الاستثمار، نشجعوا المستثمرين الجزائريين باش يسينيو باش يمضيو اتفاقيات شراكه مع مؤسسات فندقيه عالميه، حتى باش يكون تسير في المستوى خدمات تكون في المساواة، وحتى لما الجزائري يدخل في الهياكل الفندقية في الجزائر ما يشعرش بالفرق مقارنة بالدول الجوار ولا الدول الأوروبية.
نعم، في هذه الأيام تبدأ السياحة الصحراوية، والجزائر كانت معروفة بجلب سواح من مختلف الجنسيات، خاصة منهم الألمان والفرنسيون، كانوا يأتون هنا إلى الجزائر، وكانت لديهم مسالك بعيدة عن مقر الولاية، ولكن الآن يستطيع مثلا الوالي والفرق الأمنية أن تحدد مسالك قريبة جدا في طمان راست أو في جانت أو في طاغيت أو في ابن عباس من أجل عودة هذا النشاط، خاصة وأنه رؤساء وكالات السياحة يشتكون من التحجج بالظرف الأمني.
هو حقيقة في بداية 2011 صارت مشاكل أمنية عديدة خاصة في دول الجوار، وإن كان لازم
الجزائر الآن لديها تغطية جيدة أمنيا على
عندنا تغطية جيدة مقارنة بهذيك، لأنه مجرد حدث قليل يقدر يأثر لك على السياحة ويأثر على أمور كثيرة، فبالتالي كان لازم أننا نقوم بتأمين الجانب هذا تاع الحدود. والآن هناك تنسيق بين السلطات الأمنية، بين الولايات وبين وزارات السياحة وبين وكالات السياحة، لأنه حقيقة عانوا كثير من الغلق هذاك تاع المسالك السياحية، لأنه المدخول الوحيد عندهم هو السياحة هذه. فالآن هناك كثير من المسالك أعيد فتحها، وهناك تنسيق مع الوزارة، هناك كذلك رانا نعاونوا هذه الوكالات عن طريق إمضاء اتفاقيات بين الوكالات السياحية والخدمات الاجتماعية تاع مختلف الشركات الكبرى والوزارات، باش حتى إلى ما جوش الأجانب بعدد كبير يجيو الجزائريين بعدد كبير ويساهموا في إنجاح موسم السياحة الصحراوية. وبداية أكتوبر رحمة علي الوزير يقوم بافتتاح هذا الموسم، عن طريق كذلك تسهيلات فيما يخص الاستثمار في الجنوب، عن طريق تسهيلات فيما يخص الوكالات السياحية في الجنوب. فهناك اهتمام، لأنه السياحة الصحراوية مقارنة بالسياحة البحرية مدتها تقريبا 9 أشهر، بينما السياحة البحرية مدتها 3 أشهر فقط في الموسم الصيف، فبالتالي الجانب الاقتصادي راه مهم كذلك في
السياحة الحموية.
السياحة الحموية كذلك يعني أحسن منهم كلهم، يعني السياحة الحموية هي سياحة العائلة، هي سياحة الجد والجدة والأب والأم والإخوة والأخوات، فكذلك عندنا 200 منبع حموي اللي رانا ندير لهم دراسات باش نستغلهم استغلال علمي واستغلال.
هل هناك تسهيلات في تقديم رخصة استغلال المنابع الحموية؟
أكيد، هناك قلت لك عندنا 200 منبع حموي وفي مختلف الولايات، وهناك طلبات تقدم على مساوي الولايات، وين الوالي هو اللي يمد الموافقة على استغلال الماء الحموي ويمد قطعة الأرض، وبعدين احنا نرافقوه عن طريق الموافقة على الطلب هذا، ونرافقوه كذلك على مساواة منح الموافقة على المخطط الفندقي.
نعم، لدينا سياحة دينية بالأغواط وكذلك ولايات أخرى، من يحبون الزوايا ويحبون التعبد والتصوف الديني. بالنسبة للأغواط استفادت من مطار، سيكون لديها مطار خاص داخلي، يعني خطوط داخلية، هذا ما يساعدها أنه تستقبل زوار من خارج الوطن، خاصة موردي الطريقة التجانية. هل ستكون هناك مرافق كذلك في عين ماضي؟
بالتأكيد راح تكون هناك مرافق، ورانا نعمل بتنسيق ضيق مع وزارة شؤون دينية حتى نضم الجانب هذا. هناك في ولاية الأغواط عندنا فندق عمومي تما كنا نعود نديروا له إعادة تهيئة على غرار 66 فندق عمومي على مستوى كل تراب الوطني اللي خصص لها 70 مليار دينار جزائري باش نعود نهيئوها. فالسياحة الدينية عندها أهمية، عندنا زاوية الهامل في الأغواط، ولا عندنا تاع عين ماضي، ولا تاع مسيلة، ولا في كل مناطق الوطن هناك سياحة دينية اللي عندها رواج داخلي وخارجي. دول الساحل كلهم يجوا يحجوا في عين ماضي، فبالتالي المطار حاجة
حتى
مهمة
من آسيا.
حتى من آسيا المطار حاجة مهمة، طريق السيار حاجة مهمة، ولكن لازم تكون هناك هياكل فندقية. فرانا
سؤال أخير سيد عبد الرؤوف، لأن أدركنا الوقت، عبد الرؤوف خالف مكلف بالدراسات والتخصص الخاص في ديوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، سؤال أخير، متى سيصبح قطاع السياحة في الجزائر منتج ويدر العملة الصعبة؟
والله كما قلت لكم في البداية أنه القرار اللي تاخذه فخامة رئيس الجمهورية على أنه قطاع السياحة وقطاع ذو أولوية راح يسمح لنا باش نفتح باب الاستثمار على مصراعيه. المشكل في قطاع السياحة أنه
متى حسب البرنامج الذي لديكم المشاريع التي ستدخل حيز الخدمة، متى؟ عام، عامين، خمس سنوات؟
قلت لك من الشهر الجوان القادم راح نستقبل 156 فندق، يعني في الخمس سنوات القادمة راح يكون هناك مشاريع كثيرة راح يتم استقبالها، وبالتالي راح تتحسن هياكل الاستقبال. ففي تصوري أننا يمكن أننا نبشر بالخير فيما يخص قطاع السياحة.
نعم. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة، وعيد سعيد بأنه عيد القطاع، وإن شاء الله قطاع السياحة يعرف النور أكثر فأكثر في الجزائر ويصبح قطاع مدر للعملة الصعبة كباقي دول الجوار وكذلك دول البحر الأبيض المتوسط، ولما لا تكون الجزائر قطب سياحي عالمي رائد. عبد الرؤوف خالف مكلف بدراسات وترخيص في ديوان التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، شكرا جزيلا لك. كما يشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحية الفريق العامل معي هذا الصباح وزملائي من إذاعة النات. لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة زوروا موقعنا www.radioalgerie.dz.